قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في السواك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
نعم هذا صدق صدق الحديث عنه في لفظ عند كل وضوء في فضل السواك تأكله. وقالوا لأمرتهم يعني أمر إيجاب، وإلا فقد أمر أمر استحباب. نعم.
قال أبو عيسى: فقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد رضي عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أصح. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وأم حبيبة وابن عمر وأبي أمامة وأبي أيوب وسمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواثلة بن الأصفع وأبي موسى رضي الله عنهم.
فأسأل على تخريجه قوله محمد بن إسماعيل سلم عليه فسأله
قوله: أما محمد بن إسماعيل البخاري فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد رضي الله عنه صح. قال الحافظ في فتح الباري: حكى الترمذي عن البخاري أنه سأله عن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، فقال: رواية محمد بن إبراهيم أصح. قال الترمذي: كلا الحديثين صحيح عندي. قلت: رجح البخاري طريق محمد بن إبراهيم لأمرين: أحدهما أن فيه قصة، وهي قول أبي سلمة: فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكافر، فكلما قام إلى الصلاة الساح. ثانيهما أنه توبع، فأخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة عن زيد بن خالد فذكر نحوه. انتهى كلام الحافظ.
تخريج الحديث الباب
تخرجه البخاري ومسلم.
نعم.
حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد، وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكافر، لا يقوم إلى الصلاة إلا استن، ثم رده إلى موضعه.
هذا القصة التي أرتح بها. نعم، يضع السواك على أذنه.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء
تخريجه
أخرجه أبو داود طبعا.
نعم،
وابن ماجه.
نعم مر. نعم.
باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي يقال هو من ولد بسر بن أرقى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده.
نعم، وهذا يدل على وجوب غسل اليدين ثلاثا قبل غسلنا في إناء إذا استيقظ من نوم الليل. وهذا خاص بنوم الليل لقوله فإن أحدكم لا يدري أين باكت يده، لأن الكسوف إنما تكون في الليل. لكن إذا غمسهما فإنه يعتم والماء طاهر. وذهب بعضهم إلى أنه يكون مستعمل وأنه يصاب أن الماء طاهر لكنه يعتم، لأن الأصل في الأمر الوجوب وأصل الناس التحليل. نعم تخريجه.
قال أخرجه البخاري ومسلم.
نعم.
وأحمد ومالك.
نعم.
وفي الباب.
نعم. نعم باب النظافة. كل باب النظافة كان تنظيفه ثم مرة النافع. في أبي داود نسي غسل سواه أن عائشة تغسلهم باب النظافة. باب النظافة نعم. نعم يقتل إليه ثلاثة. نعم سنة مستحب في كل في كله يقتل إليه ثلاثة، لكن عند الاستيقاظ من نوم الليل يكون متأخر متأخر يكون واجب. نعم ها مستحب قصد إليه لما هذا في نوم الليل، لأن البيثوثة إنما تكون في الليل، فإذا يحرقون لباس بيضة. نعم ها لا عارف عن تفسير عليه السلام الرسول عليه السلام تومسك كل ما وجه، لكن فلا المحدثون أدري أين بات في أبس، يعني قد يتعلق بها شيء، قد ينص بها فرجة، قد يحصل بعض الحيوانات وبعض الحشرات يكون بها دم. قال بعضهم ان هذا من اهل الحجاز بلادهم حاره وانهم لا يستجرون وقد يلبس شيئا من جد. المقصود ان الرسول ارشدنا الى هذا على ان ننتبه. نعم نعم الاصل في التحريم هذا هو الاصل. بعض الحمد عليه السلام الاصل هو هذا. نعم.
وفي الباب يعني ابن عمر وجابر وعائشه رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء.
والصواب أنه لا يجب عليه إهراق الماء مثل ما قال الشافعي، يأتم ولكن ما إلا إذا كان في نجاسة، إذا في يدي نجاسة. أما إذا لم يكن في يدي نجاسة فإنه يأتم بحالة الحين أهي والوضوء راق بحاله. نعم نعم لا هذا ما يعني يعتبر غمسة خالص عليه أن يغسلها ثلاثة، يغرف ويغسل إيده هذا. نعم نعم له إذا كان الإناء صغير يغسل أو من الزبود صنبور يغسلها. نعم.
وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها.
هذا مستحب يمكن يزنه من النهار. نعم نعم.
باب ما جاء في التسمية في عند الوضوء.
الشارع هذا قوله الشارع إذا استيقظ
قول إسحاق
لا الشارع. نعم على قول الشارع وأحمد.
قول الشافعي قال ابن القيمية في المنتقى فحمل الشافعي حديث الباب على الاستحباب وهو قول الجمهور. وقال ابن القيمية في المنتقى وأكثر العلماء حملوا هذا يعني حديث الباب على الاستحباب، مثل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنكر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشينه. متفق عليه. انتهى. قال الشوكاني في النيل وإنما مثل المصنف محل النزاع لهذا الحديث لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ولم يذهب إلى وجوبه أحد، انتهى. وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. قال في المرقاه: ذهب الحسن البصري والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى الظاهر وأوجب الغسل وحكم بين وأوجب الغسل وحكم بنجاسة الماء، كذا نقله الطيبي. قال الشمني عن عروة بن الزبير وأحمد بن حنبل وداود أنه يجب على المستيقظ من نوم الليل غسل اليدين.
قال إيش؟ قال من؟
قال الشمني عن عروة بن الزبير وأحمد بن حنبل وداود أنه يجب على المستيقظ من نوم الليل غسل اليدين لظاهر الحديث، انتهى ما في المرقاه. قال النووي في شرح مسلم تحت حديث الباب: فيه النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يسد الماء ولم يأتن الغامس. وحكى أصحابنا عن الحسن البصري أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل، وحكوه أيضا عن إسحاق بن راهوية ومحمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جدا. فإن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا. قال: ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم.
هذا قول من؟ قال ماذا خير؟
النووي.
قال النووي
لازم
من الأزهر.
قال: ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك في نجاستها من غير نوم، وهذا مذهب جمهور العلماء. وحكي عن أحمد بن حنبل رواية أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنجيه، وأفقه عليه داود الظاهري اعتمادا على لفظ النبي في الحديث، وهذا مذهب ضعيف جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده، ومعناه أنه لا يأمن النجاسة على يده، وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة. وذكر الليل أولا لكونه الغالب، ولم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة بعده، انتهى كلام النووي. وقال إسحاق هو ابن راهوية: إذا استيقظ من النوم بالليل أو النهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. فلم يخص إسحاق ابن راهوية الحكم بالاستيقاظ من نوم الليل كما خصه به الإمام أحمد.
نعم، والصواب ما ذهب إليه أحمد وداود الظاهري أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، أنه لا يجوز للإنسان أن يغسل يده في الإناء يستيقظ من نوم الليل، والجمهور على أنه استحباب الأمر للاستحباب، والصواب أنه الوجوب، لأن هذا هو الأصل، الأصل في الأوامر الوجوب، الأحزاب الذين يخالفون عن أمره، والأصل في النواهي التحريم، إلا ما دل الدليل على صرف الأمر إلى الوجوب وصرف النهي إلى التحريم، لكنه لا يصل مستعمل، إنما يأثم ولا يصل مستعملا، ما دام أن يده ليس فيها نجاسة، لكن لو خالف الأمر فيأثم. نعم، ولو قليل. يقتصد. نعم.
قلت: القول الراجح عندي هو ما ذهب إليه إسحاق والله تعالى أعلم، وأما إذا أدخل يده في الإناء قبل غسلها فهل صار الماء نجسا أم لا؟ فالظاهر أن الماء صار مشكوكا، فحكمه حكم الماء المشكوك، والله تعالى أعلم. واعلم أن الجمهور اعتذروا عن حمل حديث الباب على الوجوب لأعذار لا يطمئن بواحد منها قلبي، فمن اطمئن بها قلبه فليقل بما قال به الجمهور.
طيب ماذا تكون بها؟ نعم.
باب ما جاء في التسمية عند الوضوء. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقبي قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي سفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطي عن جدته عن أبيها رضي الله عنه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
عن أبيها
عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويفل عن جدته عن أبيها قالت سمعت رسول الله
قال عن أبيها قال من هو أبوه قال هكذا عندكم قال
قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
ما أخذ لكن هي روت عن أبيها ما روت الحديث بها روت عن أبيها عن أبيها قال نعم جدته عن أبيها قال يعني قال نعم وهذا الحديث ضعيف قال عند أهل العلم أو ضعيف بسم الله عليه ولا يصح تسمية حديث لكن قد تقع الحافظ الكثير رحمه الله على سلمائل الآثار كثيرة في هذا كلها ضعيفة لكن قال الإمام أحمد رحمه الله في الحافظ الكثير يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا فترتح إلى درجة الحسن لغيره فتفيد وجوب الوضوء ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله هذا إلى أن تسوية الوضوء واجب مع الذكر فإن نسي فلا حرج عليه وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحب لأن الحديث هذا ضعيف يستحب الإنسان أن يذكر أن يقول بسم الله أما هذا الحديث هو ضعيف استعلى على السلام نعم كمل السلام عليكم
قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وأنس رضي الله عنهم
نعم
قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد
صحيح كل حديث ضعيف نعم
وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه
وهذا مذهب الإمام أحمد يعني إسحاق ترك الوضوء عامدا وإن تركه ناسيا أو جاهلا أو متأولا أو مقلدا لمن لم يقل بوجوبها هو صحيح وقال إسحاق
إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه
نعم
قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن قال أبو عيسى
هو الحديث هذا له
نعم نفس الحديث
نعم
حديث رباح
نعم.
قال أبو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو ثهال المري اسمه ثمامة بن حصين ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطج منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطج فنسبه إلى جده حدثنا الحسن بن علي الحلواني
هذا الكلام من؟ ها؟ تحقيق؟ تحقيق على عرض الشرط؟ ها؟ أو تعليق على الحديث؟ ها؟ حاشية على محمد شاكر الله نعم
قلت أحاديث الباب أحاديث هذا الباب شرح الله
لا أكمل الحديث
انتهى الحديث
ها؟
حدثنا الحفر بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي سفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطج عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
طيب
باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق
بارك فكرة كلام الشعر
قلت أحاديث هذا الباب كثيرة يسد بعضها بعضا فمجموعها يدل أن لها أصلا قال الحافظ بن حجر والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة قلت أحاديث هذا الباب كثيرة يشد بعضها بعضا فمجموعها يدل أن لها أصلا قال الحافظ بن حجر والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أخلع.
يحدث وذلك خلال الحافظ الكبير ذكر مثال نعم
يحدث والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أخلع. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وقال ابن سيد الناس في فقه الترمذي لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح انتهى. وقال الحافظ المنذري في الترغيب وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال. وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تعمد وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء وهو رواية عن الإمام أحمد. ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة خلطها وتكتسب قوة انتهى كلام المنذري. وحديث الباب أعني حديث سعيد بن زيد أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني والعقيلي والحاكم وأعل بالاختلاف والإرسال وفي إسناده أبو ثفال عن رباح مجهولان. فالحديث ليس بصحيح قاله أبو حاتم وأبو زرعة. وقد أطال الكلام على حديث سعيد بن زيد هذا الحافظ بن حجر في الترخيص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوثر.
هذا في دليل على في الأمر بالانتثار والإيثار. والانتثار واجب والاستنشاق صحيح. الموضوع والاستنشاق واجب في الوضوء وفي الوصف إذا صح هو لأهل العلم. وقيل أنهم مستحبان وقيل واجبان في الوضوء دون الغسل. وقيل إنما يجب الانتثار استنشاق والإيثار ولا يجب الوضوء ولا يجب المضمضة. والصواب أنها واجبة في الوضوء وفي الغسل. وأما الإيثار الاستجمار فهذا مستحب إلا إذا ردست في الاستجارة بالماء فلا بد أن يكون أقل الإحتياط فلا. نعم.
قال وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صجرة وابن عباس والمقدام بن معد شرف ووائل بن حجر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق. فقال الطائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة.
غلط الصواب. الصواب نعم أنه يعيد إذا ترك المضمضة والاستنشاق توضأ ولم يصلي المستنشق ثم صلى يعيد الوضوء والصلاة. نعم.
فقال الطائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء.
نعم. هل هو الصواب؟ هو واجب في الوضوء وفي الجنابة. نعم.
وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة. قال أبو عيسى وقال الطائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء.
نعم. قال إنه يعني واجبان في الغسل الجنابة وليس واجبان في الوضوء. هذا قول الثاني. نعم.
وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا القول الثالث ليس واجبا لا في الوضوء ولا في الغسل. نعم.
فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي في آخرة. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد.
نعم. القول الأول أنه واجب في الوضوء وفي الغسل. نعم. والأمر أخذ الأوامر للوجوب، من توضأ فليجعل في أنفه ماء فلينتثر. نعم. هنا هذا الموضوع حبنا إذا نعم.
باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا قال أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد.
لابد الصواب أنه ما يسمع الوضوء في الوصف، لابد السماع عليه يعني يسمع قبل أو بعد الآن الوضوء أساس مطلوب. إلا أن القائد يقول النبي في المسحب يقول النبي في المسحب إذا فقد صدره بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون الصائم. نعم 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 صح. ها لا أنا ما يجب التكفير، لكن إذا توضأ يكون معروف. نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثة.
نعم هذا هو الأفضل، يكون من كف واحد مضمض واستنشق، وإذا مضمض بكف استنشق من كف آخر فلا بأس. أما في حديث عبد الله بن زيد أنه تمضغ واستنشق من كف واحد هذا هو الأفضل. نعم هذا أخرجه أخرج الشيخان.
نعم
الأمر هذا واسع، كان قبل الوضوء أو في أثناء الوضوء مستحب السواك.
قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب. وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد من هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث.
كرا شرق حسن غريب.
قول الله عنك حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب. حديث عبد الله بن زيد هذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، الظاهر أن يقول حديث صحيح.
نعم والله والحسن غريب.
قصير مثل الشيخ لفظة مضمض واستنشق من كف واحدة، لأنه يعني قال ما رواه إلا خالد بن عبد الله.
يمكن مقصود هذا، مقصود من كف واحدة لم يروه إلا خالد إيش؟
بن عبد الله.
نعم ثلاث مرات في كل مرة من كف واحد، هذا السنة. رواه النسائي مرة في النسائي أيضا من كف واحدة، رواه النسائي من كف واحدة. نعم ها كل كف مرة في الكشف ثم أخذ كف آخر مرة في الكشف. نعم ايه تمضر. نعم من تحت تمضر والتأشف منه. نعم الله أبدا في البخاري في يقول أنه مرة إلى خالد.
فهو مالك وابن عيينة وغير واحد من هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث.
هذا الزيادة من الثقة مقولة عند
أخرج.
نعم
رواية خالد أخرج.
نعم ايش وقد قال السلم نعم ولا سيما اذا كانت الرواه في اول في اول لسان
نعم
تفرد في اول لسان فلا يضر حيث انما الاعمال بالنيات بينما لكل ما نوى في تفرد في فروض ثلاثه على لصق يحيى بن سعيد فرد عن ابراهيم فهي مثل ما عاقب من وقاف الليثي ثم عمر بن الخطاب يتفرد فلا يضر التفرد يحيى بن سعيد تفرد عن ابراهيم يحيى فابراهيم تفرد عن علقمه بن وقاص الليثي وعاقب تفرد عن عمر بن الخطاب وهو من اصح الحديث لنا العرب اليتيم وانما لكل المعنى نعم.
وقال بعض اهل العلم المضمضه والاستنشاق من كف واحد يجزئ وقال بعضهم تفريقهما احب الينا وقال الشافعي ان جمعهما في كف واحد فهو جائز وان فرقهما فهو احب الينا.
الامر في هذا واحد الاصل من كف واحد الصواب من الاصل من كف واحد نعم.
باب ما جاء في تحليل اللحية. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارخ أبي أمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنهما توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيته قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنهما توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيته قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته.
يا عبد الكريم بن أبي المخارق تكلم عليه
قال أفهم عنك عبد الكريم ابن أبي المخارق بضم الميم وبالخاء المعجمة المعلم البصري نزيل مكة واسم أبيه قيس وقيل طارق ضعيف.
وحسان بن بلال الصحابي
الصحابي عمار بن ياسر
ها
عمار بن ياسر
ها واللي قبله التابعين
حسان بن بلال
حسان بن بلال ما تكلم عليه عبد الكريم بن خالد نعم وعلى التخليل مستحب ليس الواجب عند العلماء مستحب وهذا اذا كانت اللحى خفيفه وهي التي تكسر البشره اما اذا كانت اللحى خفيفه فهو البشر يجب غسله ويقال ماء البشره اما اذا كانت اللحى تكسر البشره فانه الواجب غسل ظاهر الشعر والتخليل مستحب ليس الواجب نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا
تكلم عليها الترمذي انتهى كلامه
يأس يا
أخي بعدها نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب رضي الله عنهم قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل
لم يسمع إذا يكون منقطع وهو ضعيف في نفسه أيضا.
قال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان
لعله إيش قال إيش قال البخاري
قال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان قال أبو عيسى وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية وبه يقول الشافعي وقال أحمد إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز قال إسحاق: إن تركه نافيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عاملا أعاده.
إسحاق شدت يا نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
هذا حديث نعم. حدثنا
يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
أخيرا
أخرجه أبو داود بن ماجه والدارمي وأحمد بن خزيمة.
فدل على استحباب يفيد ويدل على استحباب تخليل اللحية. نعم.
قوله: هذا حديث صحيح. وقال الترمذي في علله الكبير: قال محمد بن إسماعيل عن البخاري: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، وهو حديث حسن. انتهى.
وإسحاق يسدد ترى أنه إذا ترك تخليل يعيق. سأل صالح عليه وسلم عنه قال إسحاق عليه
أي أعاد الوضوء، فعند إسحاق تخليل اللحية واجب في الوضوء. واستدل من قال بالوجوب ببعض أحاديث التخليل الذي وقع فيه قوله صلى الله عليه وسلم: هكذا أمرني ربي. وأجاب عنه من قال بالاستحباب بأنه لا يصلح للاستدلال به على الوجوب لما فيه من المقال. وقال الشوكاني في النيل: والإنصاف أن حديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال. وما ورد في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم: هكذا أمرني ربي، لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به. وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول: هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به أم لا؟ والفرائض لا تثبت إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها. لا شك في ذلك، لأن كل واحد منهما من التقول على الله والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها. لا شك في ذلك، لأن كل واحد منهما من التقول على الله بما لم يقل. ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته ودفع ذلك، كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه.
إيش الغرفة الواحدة؟
ولا شك أن الغرفة الواحدة
غرفة وغرفة نعم
لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته ودفع ذلك، كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة
ودفع ذلك. كيف دفع ذلك؟
ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان. ما
الوجدان
مكابرة منه. نعم، الاستياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته.
كيف دفع ذلك بالوجدان؟
ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه. نعم، الاحتياط والأخذ بالأوزق لا شك في أولويته، لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب. انتهى كلام الشوكاني. وقد استدل من قال بعدم الوجوب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى. الحديث رواه البخاري. وإلى هذا الاستدلال أشار الشوكاني بقوله: ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي لغسل وجهه وتخليل لحيته. وقد استدل ابن تيمية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة، فقال: وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب. انتهى.
هذا هو الصوت ملاعب انتحر. نعم. فلا صوت بالمد جاء أنه صوت بثلث المد معون هذا لا يحكي يعني تخيل اللحية فلا عارف كثة اللحية. نعم.